بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار أنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يبين العمرة، فأخبر في العمرة بأنها الزيارة، يعني في اللغة العمرة الزيارة يعني للبيت، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. هو يشير هنا إلى أن العمرة كما سبق ذكرها أن أركانها ثلاثة، وهي الإحرام من الميقات والطواف والسعي. فهنا السائل يسأل، يقول: إذا طاف بالبيت ولم يسعى، فهل يكتفي بذلك ويصبح حلالا ويأتي امرأته؟ فذكر له هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت سبعا، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، ثم قال: قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي أن العمرة لا بد من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك الحلقة والتقصير. نعم.
والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس أسعوا، فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن. وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير رحمه الله في تفسير آية البقرة أنها قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.
هذا يبين لنا على أن السعي لا بد منه. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة ينبغي يتنبه لها الحاج، وهو قوله أن السعي للعمرة بعد الطواف، يعني ما يسعى بين الصفا والمروة ثم يأتي يطوف بالبيت، وإنما يبدأ بالبيت أولا فيطوف بالبيت سبع أشواط، ويبدأ من الحجر الأسود ثم يستمر حتى ينتهي به، فإذا أكمل السبع الأشواط بعد ذلك يصلي ركعتين حيث تيسر له. ما هو شرط أن تكون خلف المقام؟ تجدون كثير من الناس يزاحمون الناس ويضيقون عليهم في هذا المكان من أجل أن يركع الركعتين خلف المقام، وهذا فيه مشقة على المصلي وعلى المارين، فينبغي للإنسان أن يصلي حيث تيسر له. إذا صلى الركعتين بعد الطواف ذهب إلى الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا بد من السعي بين الصفا والمروة، فإذا أكمل السعي بينهما بعد ذلك يقصر أو يحلق، وإذا كان الحج قريبا فالتقصير أحسن حتى يحلق في أيام الحج. نعم.
المفرد يا شيخ.
نعم.
المفرد.
وكذلك المفرد، ذكر المفرد أنه إذا جاء طاف وسعى عند القدوم فلم يبقى عليه بعد أن ينتهي من أعمال الحج إلا الطواف ولا عليه السعي بالبيت. يعني إذا جئت وأنت مفرد أو قارن فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، بعد ذلك تذهب إلى عرفات لأنك تبقى على إحرامك، أي المفرد والقارن يبقان محرمان حتى تنتهي أعمال الحج. فإذا ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم أصبح يوم العيد ورمى جمرة العقبة، بعد ذلك باقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن أركان الحج يطوف. إن كان القارن والمفرد حينما طاف طواف القدوم سعى كل واحد منهما فلا سعي عليه، أي أنه يأتي يوم العيد ويطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة. أما إذا لم يسعى عند قدومه فعليه أن يطوف ويسعى. معنى هذا أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إما يقدم أو يؤخر، يعني لابد من الإتيان به، فإن قدمه عند القدوم فهذا يكفيه، وإن لم يسعى عند القدوم فعليه أن يسعى حين يأتي ويرمي الجمرة ويأتي يطوف طواف الإفاضة فلا بد من السعي. وأما المتمتع فهو يطوف ويسعى ويفك الإحرام، وهذه أعمال العمرة، ثم يبقى حلالا حتى اليوم الثامن فيحرم بالحج. إذا جاء يوم العيد ورمى جمرة العقبة لا بد أن يطوف ويسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي لحجه. وأظنه واضح للجميع، يعني كل حاج يحج مفردا أو قارنا، كل حاج ينوي بالإحرام يعني ينوي بحجه إفرادا أو قرانا، إذا طاف وسعى عند قدومه فهذا السعي يكفيه، يأتي يوم العيد يطوف بالبيت فقط ولا يسعى، وإن لم يسعى فعليه أن يسعى. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى في الأول لأن السعي لعمرته، ويوم الحج كذلك يسعى مرة أخرى لحجه. نعم. شيء.
وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.
أركان الحج لا بد من الإتيان بها، وأهمها الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، لأن السنة كلها بالإمكان أن يأتي الإنسان بالعمرة في أي وقت كان، وأما الحج فهو يوم واحد، لكن أركانه كما سبق ذكرها لا بد من الإحرام من الميقات والطواف والسعي والوقوف بعرفة. هذا السائل جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة، سألوه عن الحج، ما الحج؟ قال: الحج عرفة. هذا التعبير الحج عرفة ليس معناه أن بقية الأركان ليست مهمة، بقية الأركان لا بد منها، لكن هذا الركن الأعظم، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. الوقوف بعرفة وقته بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال الوقوف ويستمر إلى غروب الشمس، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الليل والنهار، استمر إلى أن غربت الشمس ثم دفع إلى مزدلفة. لو أن رجلا لم يأتي إلا في الليل ما تمكن أن يقف في النهار في عرفة، جاء في الليل ثم أدرك الحجاج وصلى معهم صلاة الفجر في مزدلفة فقد تم حجه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. إذا جاء الإنسان متأخر ولم يأتي إلا في الليل وقف بعرفة بعد ذلك انصرف إلى مزدلفة وصلى معهم صلاة الفجر فهذا حجه تام إن شاء الله، كما في هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع من العلماء على أن من وصل إلى عرفة ثم أدرك الصلاة أي صلاة الجمع في جمع، وجمع معناها مزدلفة اسمها جمع، يعني سميت مزدلفة جمع. لماذا؟ لأن كل الحجاج في هذه الليلة يجتمعون في هذا المكان، بقية الليالي الأخرى تجد ناس في منى وناس في مكة وناس هنا وناس هنا، لكن هذه الليلة حينما ينصرفون من عرفات إلى مزدلفة تسمى جمع لأن كل الحجاج يجتمعون فيها، والمبيت فيها واجب إلا الضعف أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد. نعم.
واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يؤكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح.
هو الآن يتكلم لأنه بدأ بأركان الحج. أركان الحج لا تجبر بالدم، لا بد من الإتيان بها بنفسها. أما الواجبات فإذا فات الإنسان واجب من واجبات الحج فيجبر بدم. الآن سيتكلم عن الواجبات ما هي. يقول: الواجبات واجبة الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من وقع في شيء، من فاته شيء من واجبة الحج فيهرق دما، يعني يذبح شاة وهذه الشاة تكون لفقراء مكة. نعم.
والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة.
نسمع لها حتى نتفقه فيها وننظر من أخطأ منا في واحد منها فعليه أن يجبر ذلك الفعل بدم. نعم.
الأول: الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
هذا الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات، المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ميقات المدينة إلا هو ذي الجحفة الذي هو وادي العقيق وهو المسمى الآن بآبار علي. كل واحد أراد أن يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يتجاوز أي ميقات من المواقيت الخمسة أو محاذاتها وهو يريد حجا أو عمرة إلا وهو محرم. فإذا تجاوزت هذا الميقات بدون إحرام فأنت مخير بين أمرين: إما أن تعود إلى الميقات فتحرم منه ولا شيء عليك، وإما أن تمضي وعليك دم، بمعنى أنك تذبح شاة لفقراء مكة. هذا الواجب الأول الذي يشترك فيه العمرة والحج. نعم.
الثاني: الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يكفي. طيب، الثاني من الواجبات الحلق أو التقصير، هذا للعمرة وللحج، فمن كان معتمرا بعد أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة يغسل. وكذلك الحاج إذا أكمل حجه وجاء يوم العيد يوم النحر ورمى جمرة العقبة فكذلك يقصر. الآن فيه تقصير وفيه حلق. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. والحاج الآن يبحث عن مكسب، لو أن فيه خصلة تبيعها في هذا المكان بريال وبعد قليل شوية بثلاثة ريال تروح تبيعها هناك. إذن أنت إذا حلقت تتحصل على هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. وفي الرابعة قال للمقصرين. معنى ذلك هو أدى الواجب الذي عليه، ولكنه فاتته هذه الدعوة، فاتته هذه الفضيلة. أولا التقصير ليس هو يأخذ شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، هذا لا يسمى تقصيرا، وإنما التقصير هو من جميع الشعر الذي نسميه الآن نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، نمرة أربعة. تروح عند الحلاق وتقول له جعل راسي نمرة أربعة، بمعنى أنه يأخذ من جميع الشعر، هذا معنى التقصير. كثير من الناس يظن أنه يأخذ مقص، قصة من هنا يقص من هنا يقص من هنا يقول قصرت، ليس الأمر كذلك. التقصير أن يشمل جميع الشعر يقصره. وأما الحلق فهو بالموس، الحلق وهو بالموس. الشعر هو ما يظن به إلا الشباب، شاب شعره أسود وقد ربى ما يريد يحلقه، لكن لو حلقه بعد شهرين ثلاثة يعود أحسن من الأول. وأما الشيبان مثلنا خلاص الشايب ما يهمه، يحلق ويأخذ هذه الدعوة. ثم أيضا الحلق يحلق الذي يجوز حلقه، أما الذي لا يجوز حلقه فلا ينبغي للإنسان أن يحلقه. وأنا قد ذكرت هذا وأذكر به إخواني، وهذه إعانة لهم على أنفسهم. اللحية لا يجوز حلقها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فكونك حينما تدخل في الإحرام تبدأ بهذه المعصية، فكيف يكون الأمر؟ أنت جئت تائب إلى الله عز وجل متجرد من جميع الدنيا، راجع إلى الله تائب إليه من جميع الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، أعفوا اللحى، قص الشوارب، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. هذا كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. فينبغي للمسلم أنه إذا سبق قبل الحج وهو يعمل ذلك العمل فهذه فرصة تعينه على العودة إلى الله عز وجل، وما سبق الله عز وجل يعفو عنه، لأن الحج كما سمعنا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأنا لا أريد من الحاج من أول لحظة يدخل في مناسك الحج ويبدأ بهذه المخالفة، إنما يحلق العانة وينتف الإبط ويقص الشارب، هذا هو المطلوب منه، ويقلم الأظفار، لأنه سيجلس فترة وهو في الإحرام، وإذا دخل في الإحرام حرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا، وهو يعمل ذلك. أما كونه في البداية يبدأ بهذا فهذا لا يصلح. ثم أيضا في الخاتمة، وهذه الحقيقة مشكلة، يعني يبدأ في البداية فيرتكب هذا الخطأ، ثم جاء في الخاتمة اللي هي قلنا خلاص الذنوب كلها رفعت وبحمد الله الحج مبرور، ثم يأتي ويكمل بهذه المخالفة. فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. أولا يكسب هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة للمحلقين ثلاثا، ثم يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته التي أمر بها. وإذا جرب أحدكم فسيجد على أن التوفير أحسن وأجمل من العمل الذي كان يعمله سابقا، لأنه في وقت الشباب الإنسان بوجهه بالشكل هذا يأخذ الموس يوميا، يعني وهو يمشي في وجهه، فلو تركه ينظر كيف يكون حاله ويجرب، يجرب فترة، إذا ما ناسبه بعد ذلك يعني الأمر بيده. لكن أنا الذي أشير عليه أنه في البداية يترك ذلك، وكذلك في النهاية لا يعمل هذا ويوفر ويجرب، و يعني الأمام يعني الطريق أمامه، يستطيع بعد فترة إذا ما نسب هذا الموس موجود وهذه موجودة خلاص. تفضل.
والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
هذا الثالث. أولا ما سبق أركان العمرة، يعني واجبات العمرة، وهذا من واجبات الحج. أولا الوقوف بعرفة ركن، يعني نفرق بين هذا، الوقوف بعرفة ركن، لكن الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس هذا هو الوجوب، هذا هو الواجب. يعني الواجب على الحاج أنه لا يدفع من عرفات حتى تغرب الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ثم بعد ذلك يقول: انصرفوا مغفورا لكم. فينبغي للحاج في هذا اليوم أن يري من نفسه لله عز وجل التوبة الصادقة، ويكثر من الدعاء ويلح في الدعاء. والوقوف بعرفة لا يشترط فيه أن يذهب الحاج إلى الجبل أو أن يبقى مناظرا للجبل، وإنما الاتجاه إلى الكعبة. ورسول عليه الصلاة والسلام وقف بجوار الجبل أمام الصخرات واتجه إلى القبلة إلى غروب الشمس وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. تجدون عرفة لها حدود وعلامات من جميع الجهات. لو أن الإنسان وقف خارج هذه الحدود نهاره كله إلى غروب الشمس ولم يدخل لم يتم حجه، فلا بد أن يدخل الحاج وراء هذه العلامات الموجودة، علامات طويلة مرتفعة أعمدة كبيرة، وفيها كتابات موجودة، وفيها تسجيلات أيضا موجودة بعدد من اللغات تبين للحجاج أن هذه حدود عرفة ينبغي لك أن تكون داخلها. كثير من الحجاج يأتي يحاول يطلع إلى الجبل، جبل الرحمة، وهذا ليس من السنة، بل تقف في أي مكان كنت، إن كان الجبل أمامك بينك وبين الكعبة بها ونعمت، وإن لم يكن تقف في أي مكان في داخل عرفة وتتجه إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس بعد ذلك تدفع منها إلى مزدلفة وتؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تأخير. الوقوف بعرفة قد يأتي التفصيل فيما بعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع تقديم، يعني جمع الظهر والعصر، أي قدم العصر مع الظهر بأذان واحد وإقامتين، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين، وذلك من أجل أن يتفرغ الحاج للدعاء. بعد أن تصلي تدخل في حدود عرفة وتستمر إلى غروب الشمس. نعم.
الرابع: المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والترخيص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص.
هذا الدليل الواضح الصريح. الحجاج جميعا في هذه الليلة يجتمعون في مزدلفة، إذا غربت الشمس انصرفوا جميعا وأخروا صلاة المغرب حتى يصلوا مزدلفة. إذا وصلوا مزدلفة أول عمل يبدأون به الصلاة، يؤذن المؤذن ثم يقيم فيصلون المغرب، ثم يقيم فيصلون العشاء ركعتين، ويصلون الوتر إما ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو ركعة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر لا حذرا ولا سفرا. أما بقية النوافل فتسقط، إنسان يصلي الرباعية ركعتين فقط ولا يتنفل، لكن الوتر يوتر إما بواحدة أو ثلاث أو خمس. الحجاج حينما يصلون المزدلفة نشاهد كثيرا منهم أنه أول ما يبدأ بجمع الحصى، وهذا ليس مطلوب، وإنما المطلوب من الحاج في هذه الليلة خاصة على أنه إذا صلى نام، ولا يحيي هذه الليلة بذكر ولا بدعاء غير الصلاة ثم النوم حتى صلاة الفجر، ثم يصلي ويستقبل القبلة ويدعو حتى يسفر، يعني حتى تسفر الجهة الشرقية يعني حول طلوع الشمس. هذا واجب على الحجاج أن يبيتوا. كثير من الحجاج تجدهم يصلون مزدلفة ولحظة من اللحظات ثم ينصرفون، ونسمع دائما منهم الادعاء على أصحاب الأتوبيسات السائقين الذين يسوقون السيارات، يقولون ما سمحوا لنا نقف. والكلام ما هو صحيح، يعني كون الوقوف في الخط في السكة اللي الناس يمشون فيها العسكر يمنعون لأنه يعرقل السير، وما كل الناس حجاج، يعني في ناس غير حجاج الذين يخدمون الحجاج والذين لهم مهمات أخرى، فالطريق ما تقف فيها السيارات. السائق يتعمد أن يقف في هذا المكان حتى يأتي العسكري ويضرب السيارة ويقول له امشي خلاص. الباص فيه 50 راكب أو 52 راكب، هم أنفسهم يختلفون، منهم من يقول نمشي ومنهم من يقول ننزل، والسائق مع الماشي ما هو مع النازل، السائق يريد يأتي بمشوار حتى يستفيد منه، ولكنهم لو أجمعوا جميعا وقالوا نحن ننزل هنا وانت روح ما يقدر يتحرك، لا يستطيع يتحرك أبدا لأنه يعرف أنه سيعاقب على هذا. إذن أنت أيها الحاج جئت لتأتي بهذه المناسك كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع الآن كلما ذكر واجبا من واجبات الحج أو ركن من أركانه قال لتأخذوا عني مناسككم. إذن المناسك في هذه الليلة أنه يبيت في مزدلفة إلى صلاة الفجر. الذي يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة، الضعفة النساء كبار السن الأطفال معهم، رخص لهم بعد مضي ثلثي الليل. لو كان الأمر يكفي لحظة من اللحظات ما يحتاج رخصة، لماذا يرخص لهؤلاء؟ ما رخص لهؤلاء إلا أن الأصحاء يجب عليهم أن يبقوا، أليس كذلك؟ الحديث صريح بهذا واضح، من قرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام عرف ذلك. إذن الرسول رخص لفئة من الناس وهم الضعف الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس في الصباح، أذن لهم أن يتقدموا. قد يكون الضعف معهم من يساعدهم، مثلا الأم معها ولدها، ولدها قوي ما هو ضعيف، لكن الأم ضعيفة فتحتاج من يساعدها، إذن هذا مسموح له لأنه يساعد هذه الأم الضعيفة أو هذه المرأة الحامل أو هؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون. وأما الأصحاء فيجب عليهم أن يبيتوا مثل ما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر. ماذا صنع بعد صلاة الفجر؟ طلب من العباس أو من غيره أن يعطيه 7 حصيات. الآن قلنا الحجاج لما يصلون ينتثرون جميعا يجمعون الحصى، بمعنى أنهم سيأخذون 71 حصى أو أكثر احتياطا أيضا للرمي، وهذا ليس مطلوب، لم يأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة من بعده، وإنما طلب بعدما انتهى من الدعاء طلب أن يعطوه 7 حصيات، و7 حصيات صغيرة مثل الحمص، وكان عليه الصلاة والسلام يرفعها بيده الشريفة ويقول أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو معنى مجاوزة الحد في كل شيء، يعني تغلو تجاوز الحد. الرسول قال لك بمثل هذه الحصى ترمي، الشيطان يأتي ويسول لك ويقول هذا الشيطان، يعني الجمرات يسميها شيطان، شياطين هذه 3، وقد أتعبوك في هذه الفترة الطويلة كلها، فلا بد أن تأخذ حصى كبير حتى تأخذ بثأرك منه. هكذا الشيطان يسول لهؤلاء الذين لا يفهمون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما أمر به، فتجد الإنسان يأخذ الحصى الكبير ويرمي به. وتعرفون على أن الجمرات ترمى من جميع الجهات، مو من جهة واحدة، من جميع الجهات. قد يتجاوز هذا الحصى فيأتي في عين إنسان أو في رأسه فيشجه، وهذا كله من عمل إبليس، لأنه هو الذي دفعك لذلك، وأنت جئت لتتخلص من إبليس. فأنت حينما تعمل مثل هذا العمل تجاوزت الحد وأطعت إبليس وتركت قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لك بمثل هذا فرمي وأنت تأخذ الحصى الكبير، ثم بعضهم كما ستشاهدون يأخذ بالأخير النعال نعاله، ثم يطلع على نفس الجمرة هذه ويضربها. هذا كله مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مناسك، لو أن هذه الجمرات هي الشياطين كما يقول العوام عنها، بالإمكان يأخذون الدركة ويدكوها حتى يجعلوا زي التراب ويرموها وخلاص وانتهت القضية، لكن ليس الأمر كذلك. هذه مناسك، وهذه سنة إبراهيم عليه السلام حينما كان الشيطان يعترض له في هذا المكان حتى يصرفه عن أمر ربه، لأن إبراهيم أمر بذبح ابنه حينما رأى تلك الرؤيا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فحينما أضجعه أولا جاء الشيطان وقال كيف تذبح ابنك، رمى، ثم انتقل إلى المكان الثاني عمل له كذلك، ثم المكان الثالث عمل له كذلك. فهذه سنة إبراهيم. ثم الله عز وجل فداه بالذبح العظيم، جاء بالكبش وصار فداء له. الإنسان الآن يؤمر بشيء من الدنيا فيبخل بها. إبراهيم أمر بذبح ابنه، من يذبح ابنه إلا المخلص الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله خليلا له. إذن ينبغي لنا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نخالف أمره. ثم ننظر الحكمة، الحجر الأسود أمرنا أن نطيبه وأن نقبله، نطيبه ونقبله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي متابعة، ما هي قضية بالعقل، عقلي يقبل هذا أو لا يقبله. إذن هذا حجر نطيبه ونقبله، وذاك حجر نرميه، هذا حجر وهذا حجر، أمرنا أن نرمي ذاك الحجر وأمرنا أن نقبل هذا الحجر. إذن عليك الطاعة والمتابعة، ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم افعله، وما نهاك عنه تنتهي عنه. وهذا هو الذي يفيد المسلم في حياته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم.
الخامس، رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
نعم. الآن رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، والرمي كما نعلم على أن الإنسان يأخذ هذه السبع الحصيات ويرمي بها متعاقبات، ما يأخذ السبع ويرميها مرة واحدة، بل يرمي بها جمرة جمرة يكبر عند كل حصى. هذا اليوم الذي هو يوم العيد فيه أربع أعمال للحاج: رمي الجمرة والحلق أو التقصير والنحر والطواف بالبيت. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من انطلق إلى مكة مباشرة ثم طاف ثم جاء رمى، ومنهم من رمى ثم بعد ذلك طاف، ومنهم من نحر قبل أن يحلق ثم بعد ذلك حلق. هذه الأربع الأعمال كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلهم هذا، فكل ما سأله سائل: رميت قبل أن أحلق، نحرت قبل أن أرمي، طفت قبل أن أحلق، طفت قبل أن أرمي، كلها يقول افعل ولا حرج. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج لهذه الأعمال الأربعة في قضية التقديم والتأخير، قدم هذا على هذا وأخر هذا عن هذا، فهذه كلها لا حرج في فعلها في هذا اليوم. يعني تستمر من حينما تنزل تبدأ بالرمي، إذا رميت تحلق. النحر كما نعلم على أن الثلاث الأيام كلها أيام نحر، فإذا رميت وحلقت وطفت هذا ترتيب، كذلك يبقى النحر، نحرت انتهت هذه الأعمال الأربعة، إذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. أما بقية الأيام الأخرى وهي اليوم، نحن اليوم يوم العيد يوم عشرة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي التي قال الله عز وجل فيها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الثلاثة الأيام وقت الرمي بعد الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال. ثم ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتحين، يعني ننتظر حتى تزول الشمس، فإذا زالت ذهبنا ورمينا. كثير من الناس يرمون في أول النهار، وأخذوا بعض الرخص من بعض الناس، وأنت جئت تريد أن تكمل مناسك حجك وتأخذ بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، والرسول لم يتعجل، جلس اليوم الثاني عشر، كل الرمي فيها بعد الزوال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقولون زحمة، زحمة موجودة ولا بد منها، فالحج هذا لا قتال فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كنا بالتجربة في هذه الأعوام الماضية نبقى في أماكننا حتى بعد صلاة العصر، ونذهب إلى الجمرات ونرمي بسهولة، معنا عميان يأتي حتى عند الحوض ويرمي، لكن الناس كلهم يريد أن يندفعوا في وقت صلاة الظهر، فاندفاعهم هذا هو الذي يأتي بهذه الزحمة. وإلا لو أنهم يتأنوا، وعلى أي شيء العجلة هذه، هم سيبقون يبقون، يعني أنت يوم الحادي عشر ستبقى وستبيت إلى اليوم الثاني، وكذلك اليوم الثاني عشر الذي فيه التعجل كذلك الرمي بعد الزوال. فينبغي للحاج أن يتحين الزوال وأن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعليك أن تصبر ما دمت جئت من بلادك، تركت أهلك ومالك وجئت إلى الله عز وجل تريد أن تؤدي هذه الفريضة التي يسر الله لك المجيء إلى هذه البلاد لأدائها، فعليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما عمل، ولن يضرك ذلك شيء أبدا. نعم.
السادس: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
هو ذكر لنا في الرمي أولا قال وترخيصه للرعاة لأنه رخص للرعاة أن يجمعوا يومين مع بعض ثم يرمون. فيقول كونه رخص للرعاة معنى ذلك أن غير الرعاة لا رخصة لهم، لأن الرعاة معنى الذين عندهم المماشي هذه التي يحفظونها ويبيعونها على الحجاج، فهم في عمل وهذا عملهم تبع الحجاج، فالرسول رخص لهم، فترخيصه لهم دليل على أن غيرهم ليس لهم رخصة في هذا. وكذلك المبيت، العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب السقاية الذي يسقى الناس، وهو يسقى الناس ما هو بفلوس، يسقى الناس مجانا لأنهم يعني يفتخرون بالسقاية لأنهم يسقون الحجاج، يسقون زوار بيت الله الحرام، فهو أخذ الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن له. يقول المؤلف هذا الإذن له دليل على أن غيره ليس له إذن، وإلا لو كان الأمر مباح لكل واحد ما يحتاج العباس، لماذا يستأذن العباس؟ يعني ما استأذن إلا لأنه يعلم أن المبيت واجب، فلما استأذن أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، لهذه المهمة. ولهذا يقول المؤلف أيضا أنه في حكمهم الأطباء الذين هم في حاجة إلى الناس، لهم في حاجة يعني الناس في حاجتهم إلى علاجهم، إلى علاج المرضى، والمرضى قد لا يكونوا في هذا المكان، قد يكونوا هنا وقد يكونوا هنا، فمعنى ذلك أذن لهم للحاجة. وكذلك الجنود الذين يحفظون الأمن ويساعدون الناس، هؤلاء مأذون لهم. إذن لا يؤذن إلا لمن كانت له ضرورة، وهذا دليل على أن من لم يكن كذلك يلزمه المبيت هذه الثلاث الليالي كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه البخاري. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال أخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
إذن السابع من واجبات الحج هو طواف الوداع، وعن عرفنا في المقدمة على أن من ترك واجبا فعليه شات، من ترك واجبا فعليه شات، لكن ما يتركه متعمد، تركه لسبب من الأسباب، أما تركه تعمدا فهذا لا يصح، ولا يصلح منه على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة حينما رأى الناس وسمع أنهم ينفرون إلى كل جانب، يعني انتهوا هذا يمشي للجنوب وهذا للشمال وهذا للشرق راجعون إلى ديارهم، قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد منكم حتى يجعل آخر عهده بالبيت. إذن طواف الوداع من الأمور الواجبة على الحاج، من تركه فعليه دم. وذكرنا على أنه إذا أخر الحاج طواف الإفاضة كما سأل بعض الإخوة، إذا أخر طواف الإفاضة ولم يأتي به يوم العيد وبقي حتى أن انتهى من الثلاثة الأيام أو اليومين ونزل إلى مكة ثم طاف، وإذا كان عليه سعي سعى، إذا كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يسعى عند طواف القدوم، إذا طاف وسعى هذا الطواف والسعي يكفيه، أي هذا الطواف بالبيت يكفيه عن طواف الوداع، بشرط أنه إذا انتهى يمشي يسافر. إذن طواف الوداع واجب، من ترك واجب فعليه دم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن السابع من واجبات الحج هو طواف الوداع. ثم تكلم عن الحائض، الحائض هذه يعفى عنها إذا طافت طواف الإفاضة، فلا هدي على شاة عليها ولا وداع عليها، لأن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة بعد ذلك وجاء وقت النفرة انتهى الناس من أعمال الحج فهي معفون عنها. ولهذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حاضت
وهو ما يعلم أنها طاف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي؟ ما معنى حابستنا؟ يعني أنها ستحبسنا حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فقالوا إنها قد طافت، يعني قد طافت طواف الإفاضة، قال إذن فلتنفر، يعني تسافر خلاص. فخرجوا من مكة وسافروا. إذن الحائض إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة بعد ذلك فلا وداع عليها ولا هدي، يعني ولا فداء عليها، ليس مطلوب منها لا أن تقدم شاة ولا أن تطوف بالبيت. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: المستحبات في الحج والعمرة.
في أشياء هي أركان، أركان لا بد منها، أركان الحج والعمرة كما سبق ذكرها، وفيه واجبات التي سمعنا الآن ذكرها وهي سبعة، ومن ترك واجب فعليه دم. ثم الآن يذكر المستحبات، والحاج يحاول قدر ما يستطيع أن يأتي بكل شيء في الحج، الركن لا بد منه، والواجب يحاول أن يأتي به ولا يحرج نفسه بطلب الفداء منه، وكذلك المستحبات يحاول أن يأتي بها، لكن إن لم يأتي بها فأمرها سهل. نسمع الآن المستحبات.
المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم.
عرفنا بحمد الله أنه لا يلزمه دم ولا يلحقه إثم، ولكن إذا جاء بها استفاد وأجر على ذلك العمل. فنسمع لهذه المستحبات. تفضل.
إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذه لابد أن تنبه لها. إذا كنت تترك المستحب يعني رغبة عنها ما تريدها، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه إثم على صاحبه. لكن إذا تركه ولا يقصد ذلك، وإنما ما تمكن أو عذر من الأعذار، فهذا لا شيء فيه. لكن كونه يتركها راغبا عنها، لأن كلمة رغب، رغب في الشيء ورغب عنه، رغب فيه عمله، رغب عنه تركه. فإذا كان رغب عن السنة وتركها بهذه النية فهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة.
هذا سأل عنه بعض الإخوة أمسي، كيف يكون وهل المرأة عليها رمل أو لا؟ الجواب: المرأة ليس عليها ذلك، لأنها قد تنكشف لو تمكنت من الهرولة هذه. ثم الرجل إن جاء به فهو سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك حينما جاء الأنصار والمهاجرون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون، لأنهم صدوا في عام الحديبية عن العمرة، وبعد أن تم الصلح العام القادم قدموا. فقال كفار قريش: هؤلاء أنصار أهل يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني ناس ضعفاء لا يستطيعون يعملون شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرمل هذا ليظهروا قوتهم للأعداء. الأعداء لأنهم كانوا كفارا في تلك الفترة، فكان هذا سنة من السنن، إن عمله الإنسان فهذه سنة، وإن لم يعمله فلا شيء عليه، لكن لا يتركه رغبة عنه، وإنما يتركه من هذا الباب. ثم نحن نعلم الآن في أيام الحج، لو أراد الإنسان أن يعمل الرمل لا يستطيع لزحمة الناس، واحد في الثاني هكذا، يعني يمشون زحفا. إذن إن جاء بهذا فهو سنة، وإن لم يأتي به فلا شيء فيه. نعم.
وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك واستلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا والشرب من ماء زمزم والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة والإصراع في السعي بين العالمين والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك.
يعني هذه عددها كلها من المستحبات وينبغي للإنسان أن يعملها، وبحمد الله نشاهد الحجاج والمعتمرين يعملون ذلك، فينبغي الإنسان أن يعمل ذلك. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة.
الآن يبين لنا من أي مكان نحرم إذا جئنا من أي بلد من البلدان، من الشمال، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، يعني من أي مكان يكون الإحرام المقصود به هذا المكان الآن. ثم الزمان، الزمان أشهر الحج كما نعرف أنها شوال والقعدة وعشر للحجة، وأما قبل ذلك فليست من أشهر الحج. نسمع الآن ما يقوله المؤلف.
المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة،
وهي الآن التي تسمى آبار علي. لا يجوز لإنسان يذهب من مكة، من المدينة إلى مكة قاصدا حجا أو عمرة، إلا وهو محرم من هذا المكان، لا يتجاوزه بدون إحرام. نعم.
ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
هذه المواقيت الخمسة التي ذكرها، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة وهي الآن يحرمون من رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل وهو الآن ميقات أهل الطائف ومن معهم، ولأهل اليمن يلملم وهي الآن تسمى السعدية. هذه المواقيت الخمسة كل من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم. أما من لم يرد الحج والعمرة فله أن يتجاوزها، يعني ليس شرطا على كل واحد أراد مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة أن يحرم، وإنما الإحرام يجب على من أراد الحج أو العمرة. كل واحد مر بميقات من هذه المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، أنت مثلا من أهل الشام ميقاتك الجحفة لكن جئت إلى المدينة، واحد ميقاته قرن المنازل ثم جاء إلى المدينة، واحد ميقاته يلملم اليمن ثم رأسا جاء إلى المدينة، إذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من هذا الميقات، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. لا يقول أنا من أهل اليمن لابد أرجع إلى ميقاتي، وهذا يقول أنا من أهل الشام لابد أذهب إلى ميقاتي، لا، ما دمت موجود في هذا المكان فتحرم من هذا الميقات، لأن هذا الميقات لك، لأن الرسول قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال: ومن كان دون ذلك فميقاته من بيته من محله حتى أهل مكة من مكة. يعني هذه المواقيت الآن المحددة عرفنا، لكن في أشياء دونها، أبعد ميقات هو ميقات أهل المدينة، أما المواقيت الأخرى فهي أقرب إلى مكة، لكن القرى اللي هي دون المواقيت من داخلها كل واحد ميقاته من بيته، لا يجوز له أن يترك بيته ويذهب مسافة ثم بعد ذلك يحرم، لأن ميقاته هو بيته، إذن من بيتك تحرم بالحج أو العمرة. أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وكذلك من كان في حكمهم، لأن العمرة لأهل مكة لابد أن يذهبوا إلى الحل فيجمعوا بين الحل والحرم، أما كونهم يذهبون إلى مكة فهم الآن في حرم ولكن سيذهبون إلى عرفة وهي من الحل، ففي الحج يجمعون بين الحج بين الحل والحرم. نعيد هذا الكلام ربما يكون يعني ما هو واضح كثير.
كل المواقيت لأهلها ولمن عمر عليها من أهلها. من كان دونها فيحرم من البيت الذي هو فيه. أهل جدة يحرمون من جدة. جميع القرى له دون المواقيت يحرم أهلها منها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ثم عمم هذا قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة. إذن أهل مكة يحرمون من مكة بأي شيء؟ الإنسان المسلم يبغى يعتمر ويحج، عليه حج وعليه عمرة. إذن العمرة أهل مكة لابد أن يخرجوا إلى الحل، يخرجوا إلى أي مكان خارج عن حدود الحرم فيحرم من هناك، ثم يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام، لأن عمل العمرة كله في البيت ما يتجاوزه. وأما الحج ففيه مبيت في منى وفيه في مزدلفة وفيه وقوف بعرفة. إذن الموجود في مكة من أهل مكة يحرم من بيته ثم ينصرف يذهب إلى عرفات حتى يجمع بين الحل والحرم. نعم.
وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وإما إحرامهم بالعمرة، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم. وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكرهم عن مواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله عنه وأرضاه.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم لم يبلغهم كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق كما سمعنا في هذا الحديث، لكن حينما جاءوا إلى عمر وقالوا أن قرن الذي وقته الرسول لأهل نجد يشق علينا، يعني إذا أردنا أن ننصرف من طريقنا حتى نصل لذلك المكان هذا فيه مشقة، فهو عمل لهم هذه المحاذات، قال أعمل الشيء الذي يحاذيه. هو باجتهاد منه لكن لم يبلغه الحديث، ولكنه وافق الحديث، لأن عمر رضي الله عنه ممن هو ملهم ووافق في أشياء كثيرة، أي وافق الله عز وجل في بعض الآيات التي نزلت في بعض القضايا، وهذا من موافقاته رضي الله عنه. والشاهد من ذلك على أنه الآن أي واحد في مكان يحاذي بعض المواقيت فعليه أن يحرم من هذه المحاذات. أما إذا كان دون الميقات فميقاته من محله، أي من بيته الذي هو نازل فيه. نعم.
ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى، قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
يعني هو النهي في قضية التنطع، إذا أراد إنسان أن يحرم قبل الميقات وهو يعلم الميقات فهذا هو الممنوع، لأن الرسول حد هذا الحد. ولهذا قال رجل الإمام مالك يريد يحرم من هنا، قال له تحرم من الحليفة، فقال ما هي إلا بضع أميال، يعني قليلة حاجة قريبة يعني، فنهاه عن ذلك وبين له أن القضية ما هي قضية البعد والقرب، القضية قضية السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال احرم من هذا الميكات، أحرم منه وأمر الناس أن يحرموا منه. أما إذا كان الإنسان يحتاط احتياطا مثلا جاي بالجو فيخشى أنه يتجاوز الميقات، فلا مانع من ذلك أن يحرم احتياطا حتى لا يتجاوز الميقات. وكذلك إذا كان في طريق أخرى غير واضح له نفس المكان فيحرم قبل الميقات، وبهذا يعتبر إحرامه صحيح، لأن الإحرام ينبغي أن يكون من الميقات. لكن إذا أحرمت قبل الميقات احتياطا وأنت لا تعلم عن الميقات هذا خوفا من أن تتجاوزه فإحرامك صحيح بحمد الله. من هذا
ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها.